الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسعد الله بلقاء هذه الوجوه النيرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا واجتماعكم في ذات الله محبة له وطلبا لرضوانه سبحانه وتعالى، فإن هذا أعظم مطلوب، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم من فضله. أيها الأحبة، أتدارس معكم، أذكر نفسي وإياكم، والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعظم الناس انتفاعا بالذكرى هو المؤمن بالله جل وعلا. أتدارس وإياكم آية في كتاب الله جل وعلا، قال عنها الحسن البصري رحمنا الله وإياه. والحسن البصري، تعرفون الحسن البصري؟ الحسن البصري يقول فيه جعفر الصادق رحمه الله، يقول: هذا الرجل يشبه كلامه كلام الأنبياء، يعني عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، لأنه تربى في بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أيديهم. الحسن البصري يقول في هذه الآية، يسميها آية الامتحان، يقول: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الآية. قل، يعني قل لهم: يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية نقف معها وقفات. أولى هذه الوقفات في قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله. ترى فيه يا أخوان جوائز للي يجاوبون الأسئلة، لأن فيه أسئلة. جاهزين؟ معنا هنا مجموعة من المجلدات، مجلدات نافعة جدا، أولها وأعظمها فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر جزاه الله عنا خير الجزاء. فقه الأسماء الحسنى، وهو أعظم العلوم على الإطلاق، أعظم العلوم على الإطلاق هو العلم بالله جل وعلا. والثاني فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار أيضا للشيخ عبد الرزاق البدر جزاه الله عنا خير الجزاء. فقه الأدعية والأذكار، وهنا الشيخنا الشيخ محمد ناظر أبو عبد الرحمن بعض المجلدات النافعة، منها قناديل للمتهجدين فيها آثار عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والثاني الموسوعة، موسوعة الآثار، من أراد من موسوعة الآثار جزاه الله خير أبو عبد الرحمن يوزعها لطلاب العلم الجادين مجانا، كتب الله أجره، فمن أراد يسجل اسمه ويأتيه منها نسخة، الله يكتب أجرك يا أبا عبد الرحمن. هذه آثار، آثار الصحابة رضي الله عنهم على بلوغ المرام، هي نافعة جدا، يعني على أبواب أحاديث بلوغ المرام، يعني ترجيحات الصحابة. أنت تريد أن تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول ماذا رجح العالم الفلاني في هذه المسألة؟ العلماء إنما هم تبع للصحابة رضي الله عنهم، هم أفهم الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه موسوعة نافعة، نسأل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم. معليش على هذا الفاصل، نعود إلى هذه الآية العظيمة في كتاب الله وهي آية الامتحان ونقف معها وقفات. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أعظم ما في هذه الآية، أعظم ما في هذه الآية وما تدل عليه هذه الآية ما هو يا أخوان؟ هذا السؤال عليه جائزة، هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صح، لكن هناك ما هو أصح؟ تفضل يا شيخنا. الاختبار في محبة النبي صلى الله عليه وسلم صح، لكن هناك ما هو أصح الشيخ؟ يا سلام عليك، تفضل خذ ما تشاء. أساس هذه الآية، بل أساس العبودية وأصل العبودية إيش يا أخوان؟ محبة الله جل وعلا. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: أساس العبادة وأصلها محبة الله سبحانه وتعالى. وقال رحمنا الله وإياه في موضع آخر، قال: وحقيقة العبودية هي غاية الحب لله جل وعلا مع غاية الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. هذه هي العبودية، فأساسها الحب. وقال في التحفة العراقية، قال: ومحركات القلوب إلى الله جل وعلا ثلاث، التي يسميها بعض أهل العلم ماذا يسمونها؟ أحسنت، يسمونها أركان العبادة. فهذا السؤال: ما هي أركان العبادة؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، تفضل يا شيخ. المحبة والخوف والرجاء هي أركان العبادة التي تقوم عليها العبادة. ولاحظ أن أهل العلم يسمونها أركان العبادة، تقوم عليها العبادة، ونحن للأسف الشديد يعني ما نعرف أصلا، كثيرا ما نغفل عن أن أركان العبادة هي هذه الثلاثة، فضلا عن أن نسعى في تحقيقها. إذا كنا ما نعرف أصلا وش أركان العبادة، فكيف نسعى إلى تحقيقها ونحن لا نعرف ما هي؟ فأركان العبادة هي محركات القلوب إلى الله جل وعلا التي ذكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي الحب والخوف والرجاء. أن يكون أعظم ما في قلبك محبة هو الله، وأعظم ما في قلبك خوفا هو الله، وأعظم ما في قلبك رجاء هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمنا الله وإياه: وهذه الثلاثة، اثنان منهما من هذه الثلاثة ينقطعان في الآخرة، في الآخرة ينقطعان. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص انقطعت. ما هما؟ الخوف والرجاء. الخوف والرجاء ينقطعان في الآخرة، لا خوف عليهم إذا دخلوا الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن المحبة لا تنقطع، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل في الآخرة تبلغ أعظم ما يكون، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم من فضله. لأن أسباب محبة الله جل وعلا في هذه الدنيا، بل أسباب محبة أي مخلوق، كم سبب؟ ليس هناك إلا سببان اثنان، فما هما؟ تفضل يا شيخنا. أحسنت، الإحسان. أحسنت، تفضل يا شيخ.
خذ جزء واحد بس، لأنها اثنين هي.
إيش؟ لا
هو ما قال الثاني. خذ جزء بس.
بارك الله فيك، خذ هذا أو الآخر. هذا فقه الأدعية والأذكار، هذا فقه الأسماء الحسنى.
هذا كبير انطعتني.
الله يبارك فيك. فأسباب محبة أي مخلوق سببان اثنان. السبب الأول إحسانه إليك، أو جميله عليك، هذا السبب الأول. السبب الثاني إيش؟ في الله، هذا جزء من السبب الثاني يدخل تحت السبب الأعظم. فما هو السبب؟ تفضل يا شيخنا اللي فوق عشان نوزع الأسئلة. إيش؟ وهو جزء أيضا. أحسنت، هو جزء، لكن هناك شيء أعم يجمع هذه الأشياء كلها. تفضل يا شيخنا. إيش؟ أحسنت، يعني إيش تقدر نقدر نوضحها أوضح؟ يعني صفاته الجميلة. يعني أنت إنما تحب أي أحد إما من أجل إحسانه إليك أو من أجل صفاته الجميلة. فيه صفات قد لا تكون، قد تكون لم تره أصلا وإنما قرأت عنه في التاريخ وأحببته أكثر من غيره من أجل هذه الصفات التي الجميلة التي فيه، أليس كذلك؟ فليس لهذه المحبة إلا هذين السببين، إما إحسان وإما صفات. فأنت في هذه الدنيا أسباب محبتك لله جل وعلا التي تملأ قلبك محبة له سبحانه وتعالى سببان، كما ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، قال أصل العبودية المحبة ولها سببان. السبب الأول إنعامه وإحسانه إليك، فمن كان أعظم تذكرا لإنعام الله جل وعلا دائما يتذكر نعم الله جل وعلا عليه، يعيش ويحيا، يقوم من النوم، ينام طوال يومه وهو يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، تملأ قلبه محبة لله جل وعلا، بخلاف من يغفل عن إنعام الله جل وعلا عليه وهناك حجاب غليظ يحجبك عن دوام التذكر. هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه. فما هو هذا الحجاب الذي يحجبنا؟ وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الحجب كثيرة، لكن منها يا شيخ عبد الله، أحسنت تفضل يا شيخ عبد الله. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال انظروا إيش إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كم ممن هم دونك ويتمنون مكانك ويرون أنك في نعيم عظيم وأنت غافل عن نعمة الله جل وعلا عليك. لماذا؟ لأنك تنظر إلى من هو فوقك، تنظر إلى من هو فوقك فتزدري وتحتقر نعمة الله عليك التي أنعم الله جل وعلا بها عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخوة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه نور عظيم جدا، لكن لمن يتأمل ويتدبر ويعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يقوم من نومه حتى ينام مرة ثانية، يقوم من النوم فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تذكر لنعمته. الحمد لله، الحديث الآخر، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يدخل إلى الخلاء فيخرج فيقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا وإن كان ضعفه كثير من أهل العلم، إلا أنه صح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وجاء في السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أكل رفع الطعام قال الحمد لله، وهو يشهد لهذا الحديث الحمد لله الذي إيش، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، فهو بمعنى هذا الحديث ويشهد له، فهي من محامد الله سبحانه وتعالى. وكم ممن يعني أنا وأنت لا ندرك كثير من نعم الله سبحانه وتعالى حتى ننظر إلى من فقدها، أو يمر علينا شيء من هذه الحالات في أنفسنا، ولذلك عظمت يعني كم ممن في المستشفيات لا يستطيع أكرمكم الله الإخراج إلا بعسر أو بعمليات أو غيرها، وأنت من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ولذلك هذا سر من أسرار إيش، من أسرار ما جاء في زيارة المريض من الأجور العظيمة. لماذا؟ لأن هناك عبوديات عظيمة تورثها الزيارة وتنشأ في قلب المؤمن الموفق العارف بالله سبحانه وتعالى بسبب زيارته للمرضى، منها رحمته لخلق الله، هذا عمل صالح عظيم. الراحمون يرحمهم الرحمن، إنما يرحم الله من عباده الرحمة فترحمه، منها أنك تدرك نعمة الله العظيمة عليك الذي عافاك وسلب عن غيرك النعمة إلى غير، منها أنك تدعو لهذا المسلم، منها ما يكون من المودة والمحبة بين الزائر والمزور والتآلف والتراحم، إلى غيرها من الأسرار العظيمة التي جاءت. قال من زار مريض، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك، من الذي يقول له طبت؟ الرواية الأخرى ناداه الله من السماء أو قال طبت وطاب ممشاك، من الذي يقول طبت؟ الذي إذا قال لشيء كن كان. طبت يطيبك الله سبحانه وتعالى، وأعظم تطيب لله جل من الله جل وعلا لعبده أن يطيب هذا فيملأه بمحبته وخوفه ورجاءه ومعرفته والثقة به وحسن الظن به سبحانه وتعالى، إلى غيرها من المعاني العظيمة. يملأ قلبك محامد، يملأ قلبك طيب. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا حجاب غليظ، انظر دائما إلى من هو دونك. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من مفسدات القلب، من مفسدات القلب فضول النظر. لاحظ أنه يقول فضول النظر، ما هو الفضول؟ هو الأمر الزائد عن الحاجة، أليس كذلك؟ يعني قد تكون تنظر إلى شيء أصلا في أصله مباح، مباح أن تنظر إليه، لكن لأنه من الفضول يفسد القلب. مثل إيش؟ مثل أنا واقف عند الإشارة وأنظر إلى السيارة اللي بجنبي، سيارة أحسن من سيارتي، أو أنظر إلى قصر وبيت أفضل من بيتي. هذه الأمور ترى تنفذ إلى هذا، أن تنظرها بعينك لكنها تنفذ إلى هذا، فتحتقر وتزدري ما أنت فيه من نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، ويكون في قلبك فقر، يكون في قلبك فقر وافتقار لهذه الأشياء. بينما إذا رضيت وقنعت بما قسمه الغني الكريم الذي أرحم بك من أمك، إذا قنعت به كنت في أعظم الغنى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى كما في الصحيحين عن كثرة العرض، يعني ليس الغنى عن كثرة الأموال، وإنما الغنى غنى القلب، في الرواية الأخرى غنى النفس، قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، قال يا أبا ذر تعد كثرة المال غنى؟ قال نعم. قال وتعد قلة المال فقر؟ قال نعم. قال ليس ذاك، إنما الغنى غنى القلب، إنما الفقر فقر القلب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لكن تحتاج لها تأمل. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إدراك النعم وإحسانه سبحانه وتعالى من أعظم ما يملأ قلب العبد المؤمن إيش؟ محبة لله سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول الذي ذكره شيخ الإسلام. السبب الثاني الذي يملأ قلب العبد المؤمن محبة هو أعظم من الأول. الأول قال فيه شيخ الإسلام يشترك فيه عامة الخلق، يقول حتى الكفار يحبون الله على ما يغذوهم به من النعم. قال والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها. قال لكن هناك سبب هو أعظم من هذا السبب، بل السبب الأول نتيجة للسبب الثاني. قال وهو السبب الذي يملأ قلوب خواص عباد الله سبحانه وتعالى محبة له، وهو معرفته بأسمائه وصفاته. وهذا هو أساس كل خير كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في مقدمة الحموية: وأصل الدين وأساس التوحيد وأعظم ما اكتسبته النفوس وتلذذت به القلوب ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال في النبوات: بل إنما بعثت الرسل بالتعريف بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. إذا كان حقيقة العبودية هي غاية الحب مع غاية الذل، فكيف يمتلئ قلبك حبا لله جل وعلا وذل له وخضوعا له وأنت لا تعرفه بأسمائه وصفاته؟ ونحن نعرف أسباب المحبة. ولذلك في الآخرة علمنا الآن سبب كون المحبة لا تنقطع في الآخرة بل تبلغ أعظم غاياتها في الآخرة. ما السبب يا إخوان؟ تفضل يا شيخ.
رؤية الله عز وجل.
أحسنت، رؤية الله جل وعلا هذه تدل على أي الأسباب اللي ذكرناها قبل قليل. أحسنت. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال وأعظم ما في الدنيا معرفته وأعظم ما في الآخرة رؤيته، لأن المعرفة من جنس الرؤية. ولذلك كلما عظمت معرفة العبد بالله جل وعلا كلما عظمت عبوديته ومحبته لله سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول الذي يعني أنت كنت تحبه في الدنيا من أجل ما تعرفه عنه من أسمائه وصفاته. السبب الثاني وهو الذي يملأ قلبك محبة في الآخرة غير الرؤية، أيوة، فيرمز إلى أي سبب من الأسباب الذي ذكرنا قبل قليل؟ إحسانه إليك. إحسنت. تفضل يا شيخ. إحسانه إليك وقد أحسن إليك في الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقول أهل الجنة إذا قال لهم الله جل وعلا أرضيتم؟ يقولون يا ربي وكيف لا نرضى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، يقولون وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. بل جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وهو آخر رجل يخرج من النار. انتبه، قال فهو رجل يحبو مرة وهو خارج من النار، آخر رجل يخرج من النار بعدما ينقى من ذنوبه. يقول فهو رجل يحبو مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. قال حتى إذا جاوزها خرج منها التفت عليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله. هذا آخر واحد يخرج من النار. قال وهو آخر رجل يدخل الجنة وأدنى أهل الجنة منزلة هو، ويقول لم يدخل الجنة بعد. يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا جاوزها التفت عليها وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين ولا من الآخرين. وهو في هذه الحالة. إذن إنعامه جل وعلا في الآخرة يعظم أعظم ما يكون، فيكون أهل الجنة في ناحية المحبة كيف تنقطع المحبة وقد امتلأت قلوبهم من هذين الأمرين، المعرفة فقد رأوا الله جل وعلا، والإنعام والإحسان منه سبحانه وتعالى. ولذلك أثمرت أعظم الثمرات ثمرات المحبة، يعني بعد الاتباع ما هي في الجنة؟ رؤية الله السبب، لكن يثمر إيش؟ الرضا. صحيح، لكن المحبة تفضل. إيش
هو عمل؟ عمل ما بغششكم، هو عمل. كل الأعمال تنقطع في الجنة ولا شيء؟
أيوة. أجل الحين دامك غششت،
ما شوف أنا أقول عمل بس.
شوف اللي جاوب أعطه
هذا ثاني جواب له.
استاهل استاهل. خذ يا شيخ يا إخوة، الذكر، الذكر علامة لأي شيء. من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ فلأن أهل الجنة امتلأت قلوبهم من محبة الله جل وعلا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، لا ينقطع تسبيحهم وتحميدهم لأنها امتلأت قلوبهم من محبته. ولذلك كان أعظم الناس وأكثرهم ذكرا لله جل وعلا منهم أوصاف وليست أشخاص. من هم أعظم الناس ذكرا لله، أكثرهم ذكرا لله؟ من هم؟ لا، أوصاف وليست الملائكة. أعرفهم بالله سبحانه وتعالى، صح، هذا أصل، لكن أعظمهم محبة لله جل وعلا، لأن الذكر إنما هو علامة على المحبة. من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولذلك ينبغي للموفق أن يحاسب نفسه دائما في هذه القضية، أنا ماذا يعني خلقت من أجل أي شيء؟ من أجل العبودية. أساس العبودية ما هو؟ أليس هو الحب؟ أحاسب نفسي، هل أنا أذكر الله جل وعلا؟ يا إخوة، الله جل وعلا ذكر المنافقين ووصفهم أنهم يذكرون الله ولا ما يذكرونه؟ يذكرون الله، وصفهم بأنهم يذكرون الله، لكن قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني يذكرونه. فحاسب نفسك، أحاسب نفسي أنا وإياك، هل نحن نذكر الله جل وعلا مثل ذكر المنافقين؟ قليل. انظر إلى حالك في اليوم والليلة، كم تذكر الله جل وعلا؟ والذكر يعني يحتاج له إلى جلسة خاصة ودرس خاص، لأنه عظيم وتفاصيله والمشوقات إليه كثيرة وعظيمة، لكن هذه إشارة تدل على ما وراءها، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. فأقول الله جل وعلا في هذه الآية ذكر أساس العبودية، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دل هذا على أن أعظم علامة على صدقك في تدينك امتلاء قلبك من محبة الله جل وعلا، لأنك إن صدقت فيه، لأن هذه ما يعلم بها أحد، ما يعلم بها أحد إلا الله جل وعلا، لكن إن صدقت، إن كنت صادقا في محبتك لله جل وعلا التي هي أساس العبودية، أثمرت العمل وأثمرت المسارعة في طلب رضاه، لأن المحب يطلب رضا المحبوب. المحب دائما تجده في سعي، بل تجد عنده من الحياء والإجلال والإعظام لمحبوبه الشيء العظيم، بل تجد عنده من تتبع ما يحبه محبوبه وما يرضيه عنه، تتبع. ولذلك كان خواص المؤمنين العارفين به سبحانه وتعالى يتتبعون ما هو الذي يرضيه عنا، وهذه من أعظم، بل هو أعظم نية في طلبك للعلم. ما هي نية طالب العلم الصادق في طلبه للعلم؟ ما هي نيته؟ تفضل يا شيخ. جميل، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكلام جميل وعظيم، لكن لأنه فهم عند بعض طلاب العلم على غير وجهه صرفنا عن المقصود الأعظم. وإنما الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر هذا من أجل توجيهك للنتيجة المقصودة في توظيف هذا العلم. لكن ما هو المقصود الأعظم من طلبي للعلم؟ تفضل شيخنا. احسنت، هي نتيجة، لكن أنت تتطلب بهذا العلم ماذا؟ إيش يا شيخنا؟ إيش؟ يعني طلب؟
معرفة الله.
احسنت، طلب رضوانه سبحانه وتعالى. أعظم جزاء وثواب هو رضوانه عليك سبحانه وتعالى. بل إن طالب العلم الصادق إنما يطلب هذا العلم من أجل أن يعرف ما هو الذي يرضيه عني فأعمل به. ولذلك لا تجد أصدق من هذا في طلبه للعلم، لا تجد أصدق منه. لماذا؟ لأنه لا يطلب العلم من أجل أن يتكثر به معلومات فقط في الذهن ويتشدق بها في المجالس، وإنما يطلبها من أجل أن يعمل بها مباشرة، لأنه يعلم أنها يحبها ويرضاها عنه. فتجده لا يعلم بشيء إلا ويعمل به ويسارع في طلب رضوانه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا النوع يفتح الله جل وعلا عليه من العلم والنور والهدى ما لا يفتحه على غيره، لا يفتح عليه مجرد تقسيمات ومعلومات في الذهن، وإنما يفتح عليه النور النافع له حقيقة. وأشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله ماذا؟ أخوان تفضل يا شيخ. ايش؟ صحيح، بس اين الاشاره الى ما اردنا؟ ان تطلب وكون المقصود الاعظم عندك من في طلبك للعلم ان يرضى عنك سبحانه وتعالى، فانه يفتح عليك من النور والهدى وأبواب العلم والخير والصلاح شيء عظيم. تفضل يا شيخنا. صحيح، لكن أين 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 طلب رضوانه هنا؟ ماشي، يعني قد يدل عليه. صحيح، يدخل في هذا المعنى. إيش يا شيخنا؟ أحسنت، سددك الله. تفضل يا شيخ، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله، هذا العلم، هذا الوحي، قد جاءكم من الله إيش؟ نور وكتاب مبين. من الذين يهتدون به ويفتح الله عليهم من النور والهدى؟ قال: يهدي به الله، خذ راحتك يا شيخ، قال إيش؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا العلم، يهدي به الله من اتبع رضوانه. إنما هو يتطلب إيش؟ أعظم مقصد له بطلبه للعلم أن يرضى الله عنه. الرضا من الله أعظم من نعيم الجنة. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر نعيم الجنة إيش؟ ورضوان من الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال لهم الله جل وعلا يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك، فيقول أرضيتم؟ فيقولون يا ربي وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، نعيم الجنة. قال ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ قالوا يا رب وما أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. صار رضاه أعظم من نعيم الجنة، بل إن نعيم الجنة إنما هو ثمرة لرضاه سبحانه وتعالى. مقصود أن الموفق العارف بالله جل وعلا، ترى هذه سلسلة، الموفق العارف بالله الممتلئ قلبه بمحبة الله معرفة الله سبحانه وتعالى أعظم ما تثمر محبته. فإذا أثمرت محبته صار المحب هذا يتطلب إيش؟ يتطلب رضوانه، فيطلب العلم من أجل أن يعرف ما هو الذي يرضيه عني، ما هو الذي يجعل الله سبحانه وتعالى يحبني ويقربني منه. هو هذا، فلا تجد هذا الطالب للعلم بهذا المقصد العظيم في كل يوم إلا يزداد مسارعة وقربا من الله جل وعلا. كل يوم هو أفضل منه اليوم الذي قبله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من استوى يومه فهو مغبون، فهو مغبون. لابد أن يكون يومك أفضل من أمسك وغدك أفضل من يومك، لأن كل يوم تقترب من لقاء الله جل وعلا، تقترب من أجلك وأنت تتمنى أن تلقى الله جل وعلا على أفضل حالاتك. شاهد يا إخوة أن أساس النور في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أساس النور هو إيش؟ هو أن أعظم ما يسعى في تحقيقه الموفق هو أن يمتلئ قلبه من محبة الله جل وعلا. ومحبة الله سبحانه وتعالى قلنا أنها أعظم علامات صدقك في عبوديتك لله جل وعلا، وهذا متقرر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا توعد الذين أولا سمى وبين وجعل الذين يحبون غير الله مثل محبة الله سماهم مشركين وجعلهم ممن يتخذ من دون الله أندادا. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الإيمان مبني على أي شيء؟ مبني على المعرفة. أحسنت يا شيخ، مبني على المعرفة. ومن كلام أهل العلم الذي يدل على أن الإيمان مبني على المعرفة في كتب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من يعرف موضع من مواضع كتبه؟ تفضل يا شيخنا فوق. لا أقصد كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي يدل على أن الإيمان مبني على المعرفة بالله جل وعلا. تفضل يا شيخ. ماشي، في أوضح منه. تفضل يا شيخنا. أيوة.
معرفة الله.
أحسنت، الأولى معرفة الله. طيب
العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة رسالة.
جميل. والدليل؟
دليل قوله تعالى سورة العصر.
أحسنت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فاستدل بآمنوا على العلم. ومعرفة الله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخنا اللي تبي. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أنا عندي هذا.
الله يوفقك يا شيخ. قال الله جل وعلا متوعدا من قدم محبة غيره عليه، قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين وتوعدهم. ما هو توعدهم بأي شيء؟ قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما الأمر هذا الذي يأتي الله جل وعلا به؟ لا، بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقه ابن كثير رحمه الله تعالى أنه أورد هذا الحديث تحت هذه الآية في التفسير. فما هو الحديث؟ أيوة شيخ عبد الله. صحيح، هذا يدخل لا شك تحت هذه الآية وتحت غيرها، لكن هناك حديث يعني ما هو ظاهر الدلالة، لكنها يعني
في زراعة وفي بقر.
تفضل يا شيخنا. اللهم صل على سيدنا. يكون خير مال المسلم؟
لا، تداعى عليكم الأمم.
تداعى عليكم الأمم، ماشي، قد يدل لكن من بعيد، لكن هناك ما هو أوضح منه. تفضل يا شيخنا. أيوة. إيه، هو اللي ذكره الشيخ عبد الله. تفضل يا شيخنا. أيوة. أحسنت. إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، قال أهل العلم كل هذا يدل على أنهم قدموا محبة الله، تعلقت قلوبهم بهذه الدنيا أعظم من محبتهم لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم لآخر الآية أحب إليكم من القال. هنا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، قال سلط الله عليكم حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إذن صار ديننا ما هو؟ أحسنت، صار ديننا هو محبة الله جل وعلا. ديننا صار هو محبة الله، أن يمتلئ قلبك من محبة الله جل وعلا. ولذلك رتب الله جل وعلا ذوق أحلى ما في هذه الدنيا على هذه المحبة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ثلاث، يعني ثلاث صفات، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أحلى ما يذاق في هذه الدنيا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال أهل العلم الصفة الثانية والثالثة مبنية على الأولى، وهي الأساس الأولى. وقال الله جل وعلا لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس سادات الأولياء، قال لهم الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ما هي صفتهم هؤلاء؟ يحبهم ويحبونه. وهذا متقرر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم أنه أعظم علامة لصدقك في تدينك. ولذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طال الحصار في خيبر ولم يفتح لهم قال لأعطين الراية غدا رجلا من صفته يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سهل رضي الله عنه فبات الناس يتكلم عن عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال عمر رضي الله عنه والله ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة. ما هو حبا في الإمارة وإنما حبا في نيل هذه المنقبة العظيمة والمنزلة العظيمة يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وحديث خالد الصحيحين حسن قال فلما أصبحنا غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منا رجل له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمنى أن يعطاها يبحث عن هذه الراية لهذه الشهادة العظيمة. ومما يدل على تقرر هذا الأمر في نفوسهم ما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث توبة الله جل وعلا عليه رضي الله عنه حينما تخلف هو واثنان معه من الصحابة رضي الله عنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم وحي من الله سبحانه وتعالى قال فهجرنا 50 ليلة. قال حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي وتنكرت لي الأرض فوالله ما هي بالأرض التي أعرفها. قال فلما ضاقت علي نفسي تسورت حائطا لابن عمي وأقرب الناس إلي وأحبهم إلي أبو قتادة رضي الله عنه الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت عليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول فوالله ما رد علي. كررها 3 مرات وهو يقول أنشدك الله أتعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فلما كان في الثالثة قال الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت. شاهد المقال أنه متقرر في نفوسهم الآن وهم هجروا بسبب تخلفهم وقد تخلف المنافقون فهي هم الآن يريدون إثبات أنهم صادقين في عبوديتهم وفي تدينهم. وهو متقرر عندهم أن أعظم علامة للصدق في التدين هو محبة الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه قال هنا كان هناك رجل كثيرا ما يؤتى به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلد في الخمر. قال فجيء به مرة فجلد في الخمر فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. علامة على صدق تدينه. وقال أنس رضي الله عنه خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد كما في الصحيحين فلقينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله. قال فاستكان الرجل ونكس رأسه وقال والله ما أعددت لها يا رسول الله كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فوالله ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أشد من فرحهم بقوله عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا جاء في سيرة معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضره الموت، ناجلا تعلم أن هذه أعظم عمل يتقرب به الصحابة فمن بعدهم إلى الله جل وعلا، قال لما في مرض موته وهو في سكرات الموت رضي الله عنه، معاذ رضي الله عنه الذي كان يقول فيه ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، يقول فلما جاء في سكرات الموت وشدة الموت وهو يقول معاذ رضي الله عنه ويتوسل إلى الله جل وعلا ويقول أخنق أخنق فبعزتك إني لأحبك، فبعزتك إني لأحبك. وجاء في سيرة شيخ البخاري آدم بن أبي إياس رحمه الله تعالى أنه لما حضرته الوفاة قال قد كنت أرجوك لهذا المصرع بحبي لك إلا ما أدخلتني الجنة، بحبي لك إلا ما أدخلتني الجنة. والآثار في هذا كثيرة، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. أطلت عليكم، والآية الكلام عليها يحتمل ويحتاج إلى تدبر كثير، ونحن ما وقفنا إلا مع كلمة، مع كلمة إيش؟ إن كنتم تحبون الله. لكن النتيجة وأعظم ثمرات أو علامات صدق هذه المحبة، لأن هذه المحبة لا يراها أحد ولا يعلم بها إلا الله، لكن إن كنت صادقا فيها فلها علامتان ظاهرتان، الأولى عامة والثانية داخلة في الأولى، لكن يفردها أهل العلم لأهميتها. الأولى هي قوله فاتبعوني، كنت صادق، إن كنت صادقا في محبة الله جل وعلا صرت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن خالف هواك ورغبتك وشهوتك تتتبعه، بل تتلذذ بمخالفة هواك في طلب رضوانه وما يحبه سبحانه وتعالى. هذا الأول، وهو عام يشمل كل خير، كل عبودية وخير يشملها اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ذهني وذهنك إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإيش؟ الظاهر، فإن أعظم ما يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو هديه الباطن. وإذا صدق العبد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الباطن فمستحيل أن يتخلف هديه الظاهر، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، خرج هذا على الظاهر وأثر فيه. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون باطنا قبل ظاهرة، وبهذا فاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله من أئمة التابعين قال ما سبقهم، هو يتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، قال ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في صدره. هذه العلامة الأولى العامة الظاهرة التي تشمل كل خير. علامة الأخرى الظاهرة أيضا لكنها خاصة ويشتمل عليها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعظيم أهميتها أفردها أهل العلم بالذكر وأكدوا عليها، وهي مليئة يمتلأ بها القرآن والسنة، وهي العلامة الثانية التي تدل على صدقك في محبتك لله جل وعلا، هي هذه باطنة ليست ظاهرة، هذا عام. أحسنت، ذكر الله جل وعلا، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، من أحب شيئا أكثر من ذكره. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن أعظم نتيجة لمحبة الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما ذكر في الآية نفسها. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. من الفوائد من هذه الألفاظ الأربع أن الله جل وعلا يعتني بهذه الجوارح كلها، ليست الأربع فقط وإنما هذه أمثلة، فتصبح تنظر بنور الله جل وعلا. تقرأ الآية، تقرأ كلام أهل العلم، تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنور غير قراءتك السابقة، لأنه يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تنظر بنور الله، تسمع الآية سماعا يملأ قلبك وسمعك وعقلك وأخلاقك وعملك وقولك، يملأه نور، تستفيد مما تسمعه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم. تسمع بنور الله جل وعلا. أقول يا أحبة تستفيد، تستفيد. وكم يمر عليك أحيانا بعض الآيات أنت تسمعها منذ أن ولدتك أمك، لكن المرة هذه سمعتها سماعا يختلف، نفعك الله بها، أنار الله بها قلبك. أحيانا يكون الإنسان قريب من الله جل وعلا فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. هذا مجرد مثال، وراءه ما وراءه. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم معرفة له سبحانه وتعالى ومحبة وخوفا ورجاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق علماءنا وولاة أمرنا وأمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يستعملنا وإياهم في طاعة الله، وأن يتولانا وإياهم ويعيننا وإياهم، وأن يصلحنا ويصلحهم ويرزقنا وإياهم البطانة الصالحة الناصحة، ويكفينا وإياهم شر بطانة السوء، ويغفر لنا ولهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: ما من نبي بعثه الله ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتدله عليه، وبطانة تأمره بالخير وتدله عليه. فلهم حق علينا إذا كان الأنبياء، وهم الأنبياء، قد يكون له بطانة، فأنت أدعو. هذا خير عظيم للعلماء ولولاة أمر المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياهم بلطفه وعنايته ورحمته. وأعتذر منكم على الإطالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.